به إليه، لا لأنه سائق ما له عمل ولا له شغل. أنتم الآن، وهذا أبلغ في السنة، كونهم يبيعون ويشترون. لكن هذا البيع والشراء لا ينهيهم عن ذكر الله. وقوله تعالى تجارة ولا بيع، المؤلف فسر التجارة بالشراء. لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح، لأن الشراء مفهوم من بيع. الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء. لكن التجارة أعم من البيع، التجارة أهم. قد يلهى الإنسان بتجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك. ليس هكذا؟ ربما ماله اسمه يبيع ويشري، لكن ينهو بآلة آخر بهذه التجارة. لذلك الآية نقول المراد بالتجارة ما يستجر به الإنسان، ولهوه به ليس بالبيع، ليس بالشراء، بل بما هو أعم. أما الشراء فمفهوم من البيع، لأنهم إذا شروا فقد باع عليهم غيرهم، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. وقوله عن ذكر الله، يعني التجارة ما تنهيهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم. لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة التجارة والذكر. منهم من يقدم التجارة على الذكر، وهذا خاسر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحوا في الأموال والأولاد فهم خاسرون. فوقتهم القسم الثاني من لا تلهيه التجارة ولا الأموال والأولاد عن ذكر الله، لكن يعمل هذا في محله وهذا في محله، فهذا رابح، ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله، أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه. القسم الثالث من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارته وولده من ذكر الله، إذا التجارة والولد من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، ويستعين وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم وبيان والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة العليا. وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحا، يعني رابحا في الطرفين، ثم لا في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناول، لكن على التناول يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير هذا شأن كبير، هذا شأن وشأن كبير، ولكن قل من يوجد في هذا السن، قل وهو نادر جدا. وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر، وآخر في المرتبة. أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب. نعم. ثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب أقول مثلا وإقام الصلاة، إقام بمعنى إقامة، لكن حذفت التاء تخفيفا. وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها، بل هو أمر فوق الفعل، لأن مش معنى أقام الشيء جعله مقيما مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. فما كل مصل مقيما للصلاة. ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكر الله في القرآن بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا بالإقامة، لأن ذلك هو الأصل، ليس مجرد فعل الصلاة. ولهذا نجد أنه يصلي رجلا مع الإمام أفعالهما واحدة ودخولهما في الصلاة واحد وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلا بس، لكن الأول أقام خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طيب، إقام الصلاة المذكور في القرآن كثيرا، لماذا بين؟ بين بالسنة، فيه أشياء مبينة بالقرآن لكن غالب ذلك مبين بالسنة، بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن السنة ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشرع. نعم، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ بالله، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة، قيل لي أنهم يصادرون الكفار ومسلما من المكاره حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، يعني الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة في القبول. نعم، هم لو صادروا كتبا مضلة ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها الأمة في القبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا، هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول ما عساكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال، الآيات في هذا كثير مبينه واضح. فإقامة الصلاة من النوع ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها، والزكاة معروفة لنا وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه، لكنه مبين في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هذه الذي يؤتى إليه الزكاة. وإذا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هم يخافون، هذه صفة للرجال لا تلهيهم، وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوما، يخافون في حال تسليمهم للغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة وفي حال عدم لهم في التجارة والبيع. كل هذه الأعمال مبنية على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوما تتقلب فيه. خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به ولا لا؟ يدل على إيمانهم به، إذ لا يخاف الإنسان شيء إلا من رزقه، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين باليوم الآخر، ولذلك يخافونه يخافون هذا اليوم. هذا اليوم نصره الله بقوله تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، تقلب معروف هو تغير هيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال. كيف تقلب القلوب؟ يقول بين النجاة والهلاك، ما يدري الإنسان هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب، أحيانا يغلب عليه الرجع وأحيانا يغلب عليه الخوف. كذلك الأبصار تتقلب، يقول المؤلف من ناحية اليمين والشمال، لأنهم الناس تزول، ما كأنهم عقلاء. ولهذا قال الله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إنما يعصوهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم بصر واحد، إذا رأيته كأنه مجنون كأنه سكران في شدة الهول. وما ظنك بالقلب حينئذ؟ لا شك أنه حقيقة سوف يتقلب ويضطرب ولا يدري المعال. هذا الذي يحصل يوم القيامة. يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن إن شاء الله. اللام في قوله ليجزيهم هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعريف أيضا، يعني أنهم يسبقون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عملوا؟ فيكون هنا جمعوا على قولنا للتعريف، جمعوا بين الخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء. أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون ذلك الأشياء خوفا من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجديد، الأمن التام مع الثواب الجديد. على في احتمالات، إما أن تكون اللام للعاقبة، يعني أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجديد. أو أنها للتعليم، يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، يجزيهم الله أحسن ما عمل. ثم هنا نناقش المؤلف، قال المؤلف أي ثوابه، لأنهم في الحقيقة لا يجزون في نفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء بثوابه، الجزاء الثواب. لذلك احتاج المؤلف ان يقدر العمل بثواب العمل، لانه هو الذي به الجزاء. هذا واحد. الثاني يقول احسن بمعنى حسن، احسن بمعنى حسن. ليش؟ لانه توهم المؤلف، او ربما يتوهم المتوهم، أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان. الحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يكون على الحسن والأحسن. نعم طيب. ولكن هذا التوكل لا يرد على تقدير المؤلف، وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، يصير معنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل. وعليه فلا إشكال إطلاقا، ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريف. أين أحمد؟ أحسن. فلذلك نقول الآية على ظاهرها واسم التفضيل على ذلك، والمعنى أنهم يجزون أحسن ثواب لعملهم. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإنسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين، وش يصير هذا؟ أحسن ثواب. نعم ممتاز، لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن، لأن الله يضاعف لمن يشاء. فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل. نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم. يكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له للثواب، الأحسن للثواب. طيب بقي علينا على التقدير الأول، يجزاهم الله أحسن ما عملوا. نعم، لماذا عبر جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ نعم، إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عبر به عنه. العمل كما تدين فداء، فالإنسان الذي لا يصلي مثلا هل يثاب ثواب المصلي؟ لا. والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل، ولذلك عبر به أي بالعمل عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون، جزاء أحسن ما يكون. وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب، أي يوفق كأنه لا يحسب ما ينفقه. قول ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، هذا زائد على ثواب العمل، زائد على ثواب العمل. وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن المراد بالزيادة الزيادة من الرزق في الدنيا، الزيادة من الثواب في الآخرة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير. لكن مش معنى بغير تقدير، كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار؟ الجواب من هذا كناية عن كثرة العطاء، كناية عن كثرة العطاء. ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب، ايش معنى؟ يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له، والا فان الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء، حتى نقطة المطر اذا نزلت في الارض فانها بمقدار، انها بمقدار. طيب اذا يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم. في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد، وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه، فإن إذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن، ولماذا كانت الفتح الشريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رضق من بين العام، وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد، لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيها أيضا مشروعية تعظيم المساجد الأمان، ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن العداء والأقدار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا، ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا، وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقدار وتطيب. الفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفي أيضا دليل في سنة جنب طريق فوائد لأسف قادم إن شاء الله. نعم، تعظيم المسجد أن لا تدخل في النعلين إلا وقد رأيت النظر، ها؟ إن دخلت ما أدخل به، لا ولا لغير ضرورة. يقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة حرق، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرق. إيه الأكل في المساجد هذه تأتي إن شاء الله في المباحث. Thank you. وسلم كما الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به بشكل الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثلا يقول لك عندما يقول لك الملك ولله مثل الأعلى ترى كنت آمن ما عليك، ثم يشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ ما تخاف، لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقييم، وإلا أول يوم ثاني ما يتصور الإنسان. فينا عمينا الرسل عليهم الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. تم الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. وانا على المجلس الاول كنت ماشي اذا علمني حساب بدانا ذكر الفوائد فنقول وبالله نقول سبحانه وتعالى فيها تعليم شان المساجد لقوله أرنا الله أن ترفع، إن هذا دليل على تعليم شأنه. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين وهو شرعي وكوني، والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه، فذكرنا على ذلك أمثلة. وفي أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد لقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيم المساجد وحمايتها من الأذى لقوله إيش أن ترفع، إن هذا مخافيه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد. وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان، يخرجني عاجل من جو أخذ يعني حامد لا لا يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لأن ما يمكن يذكر اسمه إلا باللسان، إلا باللسان. وفيها أيضا فضيلة تسبيح لقوله يسبح، وفيها أيضا الجمع بين إثبات الكمال لله ونقص النقص عنه. طيب من أين؟ ويذكر يسبح، يذكر في اسمه هذا إثبات صفة الكمال، يسبح نفي صفة النقص. عرفتم؟ وأظن سبق لنا قاعدة مهمة في باب التوحيد في أسماء الصفات على أن النفي لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضده، مع النفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم، نفى أنه يظلم، ليس معنى ذلك مجرد نفس الظلم، ولكن من أجل إثبات كمال العدل من أجل كمال عدله لا يظلم، لأن لك ظلم مثلا قد يكون من العدل عن الظلم، وقد يكون لعدم قابلية في هذا المحل لكونه ظالما، عرفتم؟ وقلنا مثلا انه قال الجدار لا يغلي، لماذا؟ ليس قابلا للظلم، القابليه معدومه. وتقول مثلا هذا الرجل الضعيف المهين، رجل ضعيف مهين، تقول هذا لا يظلم لعزه فلا يكون مثلا، لكن عندما تقول لقادر قابل لان يكون ظالما من حيث هو ذاته، فهذا دليل على كمال عدله، على كمال عدله عليه السلام. نعم، ولهذا نقل الله الظلم عن نفسه متمسحا به تبارك وتعالى. وإن ولو كان غير قابل للظلم كما قالت الجبرية نصح النفس. طيب، وفي أيضا فضيلة تسبيح في الصباح والمساء، إذا قلنا إن المراد بالغدو والآصال هذين الوقتين، فإذا قلنا المراد بالغدو والآصال معناه الاستمرار دائما، وإنما ذكر هذين لأنهما طرفا النهار، لم يكن في هذا دليل على تصريف هذين الوقتين، ولكن الظاهر من الأدلة أن لهذين الوقتين مزية، لأن الله دائما يأمر بالتسبيح بهما، يعني في هذا الوقتين التسبيح في هذا الوقتين. وفيه أيضا دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له. ليس خير يوسف وش وجه؟ هنا تمام صحيح. هو مثلا هؤلاء الرجال لو كان ناس ما يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة، قلنا إن رجوعهم إلى بيوت الله من باب الضرورة، يعني لا أجل يكفرون إذا كان تسكن ويتسلون بذلك، لكنهم قوم لهم تجارة، الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، لكنه مع ذلك لا تلهيهم. وفي أيضا دليل على جواز الاتجار، وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراما أو مذموما ما صح أن يؤتى به في سياق المدح، فالتجارة لا بأس بها، ما يقال الإنسان لا تتجر لا تعمل، ولكن على كل حال للناس أغراض في تجاراتهم، أحد يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط، واختلاف الناس في هذا باب واسع، باب واسع. فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به الى الله ويفعل مشاريع الخير هذا يحمد عليه، ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام قرينا لاي شيء، جعله قرينا للعلم النافع، حيث قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله حكمه فهو يعلمها، ورجل اتاه الله مالا وسلطه على هلكته في حقه. فهذا دليل على قضية المال إذا كان عونا على طاعة الله. وفيه دليل على فضيلة إقامة الصلاة، ثاني وشوش النبي وش ذلك شلون قيلة وشوش إقامة الصلاة له شأن ومذية. نعم، حكم الآية؟ ليه؟ لا ايه ولا لا انا قصدي ان الصلاة لها مدية على غيره. طيب الصلاة هم ذكر الله ولا هم ذكر الله فخصها بالذكر من بين الذكر، والتخصيص بعد التأمين يدل على قوية المخصص ومزيته. تنزل الملائكة والروح فيه، الروح جبريل خصه بالكثير من الملائكة لشرفه وفضله، فتخصيص الصلاة إقامتها وعلى ذكر ما هو أعم دليل على مزيتها. وكذلك أيضا إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة، مشاركة الرسالة، لأنها إقامة الصلاة في الرجل الثالث أو الثاني، الثاني وإيتاء الزكاة الركن الثالث. ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن، يقرن الله بينهما في القرآن. والسلم ينكلف بإجيب الآيات التي يقولون فيها الصلاة في الزكاة. قرن الصلاة في الزكاة في القرآن، الله يعينك عليه. من أجل أن ضغط إلى يعني خلي لك مدة 10 كلمة. طيب إيتاء الزكاة، وفيه دليل أيضا على أن من تعبد لله خوفا فهو محمود. من أين تؤخذ؟ يخافون يوما، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفا من العذاب، فقال ينفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب، وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي هذا رد بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظا لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط. يعني عندما تعبد الله لا تقصد أنك ترجع أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه. يقول اعبد الله لله، اعبد الله لله. فيقال لهم لستم أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولستم أكمل حالا ممن أثنى الله عليه من الأبرار. نعم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، ولا شك أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل، لأن يعني من جنة النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على عظم يوم القيامة وأظهاره الشديدة لقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار. والقلوب هذه ليست خاصة، فالقلب فيها للعموم، يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون، ولكن مع ذلك أهل الخير يؤمنون مع خوفهم، يؤمنون ومعلوم الذين يؤمنون لا شك أنه يهون عليهم هذا الدور. ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة: على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. وقال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأهواله وشدته يكون على المؤمنين يسيرا، وإلا فهو في ذاته عظيم جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن ما عذاب الله شديد. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، بل هو في الطاعات أحسن، أحسن من العمل. من ناحية يجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله شيئا فوق ما عملوه. وفيه دليل على علم الله عز وجل من ناحية لأنه إذا كان يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازاة إلا بعد علم المجاز، يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه. وفيه أيضا إثبات القدرة من إثبات الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم. وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولا. وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به. حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولكن أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعل، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى. وأنكروا النصوص الصريحة الصريحة صريحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفي أيضا قوله بغير حساب كثرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة اللي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن بغير حساب أي أنه لا يكافئ الإنسان بحساب، بل بكثرة كثيرة لا يكافئ. وهذا المعروف، وقال فلان ينفق بلا حساب، يعني ينفق إنفاقا كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم، لا الثالث عن السلف أنها المثال وهي المحل هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلى آخره. المراد المثال بلا شك. ثم قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال هؤلاء الدجال تلك الأعمال الفاضلة، ذكر أعمال الذين كفروا ما شأنهم. وهذا طريقة الله تعالى في كتابه، إذا ذكر وصف المؤمن ذكر بعده وصف الكافر أو بالعكس، وإذا ذكر وصف الجنة ذكر بعده وصف النار أو بالعكس، لأن القرآن متاني تثنى فيه المعاني ويقابل بعضها البعض، هذا واحد. ولأن الإنسان إذا ذكرت له أوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك، وإذا ذكر صفات النار وصفات أهل الشر يغلب عليه إيش؟ الخوف فيهلك أيضا. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يجعلهما سوى؟ فقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وإن غلب عليك الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن. وقال بعض العلماء: ينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف. وقال آخرون: ينبغي عند فعل المعصية أن يغلب جانب الخوف. مش لازم يتدرب، لأنه لو غلب جانب الرجاء قال الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر الله لي وعمل المعصية، وعند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويثيبه حتى لا ييأس. قال ويدل على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك. نعم. وعلى كل حال هذا القول في ظني أنه أرجح الأقوال، أن عندما يكون الإنسان في جانب التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء، يغلب الرجاء. وعند مهما عزم يجزم بالرجاء، لأن الله يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعني خائفة أن لا يقبل منه، لكن معنى أنه يغلب هذا مع الخوف. وأما في جانب فعل المعصية فيغلب جانب الخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمدا على الرجاء. طيب، على كل حال نحن في شطحنا قليلا، لكن قصدنا أن القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا ليكون سير الإنسان معتدلا. قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، جمع قاع أي في فلات، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر، نشبه الماء الجاري، هذا تخير للسراب. والقيعة هي الفلات، القيعة هي الفلات. السراب بالقيعة أظنكم تعرفونه كله، في شدة الحر عندما تكون في فلات من الأرض، قيعة يعني جمع قاع، الفلات الرملية ما يكون في هذا الشيء، لكن القيعان ترى من بعد كأن في ذلك جانب ماء، كأن في ذلك جانب ماء، فتظنه ماء فتقصده. هؤلاء الكفار أعمالهم هكذا مثل السراب بالقيعة، يحسبه الضمان ماء وليس بماء. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أن هذا الشرك الذي يبعدهم عن الله حقيقة يظنونه يقربهم إلى الله عز وجل. يظنون هؤلاء الشفعاء الذين سيتبرؤون منه، يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، نعم، يظنونهم إيش؟ شفعاء، يظنونهم شفعاء. وتعرفون أن النفس إذا تعلقت بالشيء على أنه شفيع أو على أنه مقرب الله إلى الله تدفعه إلى تدفعه بلا شك. هؤلاء مثل السراب في القيامة، يحسبه الظمآن، يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء، هذا تشبيه بليغ، يعني أنه يقصده بشدة ولهب معتقدا أنه منقذ. العطشان محتاج للماء ولا لا؟ فإذا رأى ما يشبه الماء قصده بشدة ولهب، وش لأجله؟ لأجل أن يدفع ضرورته به. هل يظنه ينفعه ولا لا؟ نعم يظنه ينفعه، ولولا أنه يظنه ينفعه ما ذهب إليه. لكن النتيجة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إيش؟ نعم لم يجد شيئا مما حسبه، كذلك مما حسبه إذا جاءه لم يجده شيئا، ماذا تتصورون حاله حينئذ؟ خيبة أمل عظيمة والعياذ بالله، ما تصورها أحد. إن كان عطشان جاء إلى هذا السراب من بعيد، ولاحظوا أيضا أن السراب ترى مو بإذراعة الأسد لما في القريبة، بعيد أبعد ما ترى، من مكان بعيد يريد أن يشرب، فتكون النتيجة أنه لم يجد شيئا مما حسبه. يقول المؤلف: كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي لم ينفعه ينفعه فعلا لا ميبا ووجد الله عنده أي عند عمله فوفاه حسابه، أي أنه جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب أي المجازاة. طيب هذا الكافر يظن أن عمله ينفع، وتنفيذ المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظر، فإنه ينبغي أن يمثل، يعني إلا إذا قصد بذلك ضرب المثل، إذا قصد به ضرب المثل فهذا صحيح، هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الكفار يظنون أنها تنفعهم وهي لا تنفعهم، ولكن ينبغي أن يقال هي أعم من ذلك، ليس من مراد فقط صدقة، بل حتى عبادة الأصنام يظنونها يشغلون تنفعوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك هذا كله لا ينفعهم، سوف لا يجدون شيئا مما يظنونه ويحسبونه. وقوله وجد الله عنده، عند إيش؟ عند هذا السراب، عند هذا السراب، لأنه الآن وصل إلى الموت، فإذا مات فقد لاقى الله عز وجل، ولهذا قال فوفاه حسابه، هذا ظاهر السياق. أما على رأي المؤلف فيجعل وجد الله عنده أي عند عمله، بناء على يعني تفريعا على قوله والذين كفروا، لأن الذين كفروا عام، فكانه قال والذين كفروا أي الكافر عمله كذا وكذا اقترابا لقياس سبب منه حتى يجعلني شيئا ووجد الله عنده أي عند ذلك العمل. فقوله والذين كفروا أعمالهم فوفاه حساب. ولكن ظاهر الآية أن الضمائر تعود على أي شيء؟ على أصل مذكور، وهو هذا العطشان الذي وصل إلى الماء عطشان فلم يجد شيئا فتهلك، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. حسابه يعني جزاء عمله. وقوله سريع الحساب أي المجازاة. ما المراد بالسرعة هنا؟ هل المراد لقرب وقت المجازاة فيكون تكون السرعة زمنية، أو المراد إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية، أو كلاهما؟ الله سريع الحساب هل المعنى انه في محاسبته سريع، او معناه حسابه للعباد قريب؟ يحسن من كلهم، فالحساب قريب حتى وان طالت الدنيا بالانسان فانها قريب، كل متاع الدنيا قريب. وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامه يحاسبهم في نفس يوم. نعم، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط العلماء من ذلك أنهم سيقيلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم. ولكن على كل حال اليوم الذي أشار الله إليه مقداره 50,000 سنة، ومهما يكن من شيء فالله قادر على ما هو أبلغ من ذلك. لكن مع هذا هذه السرعة عظيمة وقدرة بالغة. حتى لو 50,000 سنة 25,000 سنة الخلاء من أولهم إلى آخره ما بين آدم وجن وطير وغيرهم في نصف يوم. الآن لو يحاسب الإنسان شخص يعامله لمدة سنة كم يبقى إذا كان الحساب دقيقا وكثيرا؟ يبقى مدة، وقد يكون الحساب مضبوطا وقد لا يكون مضبوطا. أما حساب الله عز وجل فهو مع سرعته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أحصاها. هذا مثل لكافر عامل يريد التقرب إلى الله عز وجل، أو مثل آخر أو كظلمات في بحر لجي. أو هنا ليست بالشك بلا غير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشك. الشك إنما يكون لقصور علم الإنسان أو لقصور علم الشاب. أما الله عز وجل فعلمه واسع، يعني ما يمكن يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم إن مثل ذا ولا مثل ذا على سبيل الشك. كما تقول مثلا أنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا، هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. إذن فأو للتنويع، أو للتنويع قول أو كظلمات، يعني أو أعمالهم كظلمات إلى آخره. أو الذين كفروا أعمال سيئة كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه، أي الموج موج من فوقه، أي الموج الثاني سحاب أي غيم. هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، أربع ظلمات. إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها، أي لم يقرب من رؤيته. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده له لم يهتدي. هذه قسم ثاني من الكفار. الأول في حال الكافر المجتهد، الذي يظن أن عمله ينفع، وهذا الثاني في حال المقلد أن ما يدري في ظلمة يسير مع العالم مع الكفار وهو لا يدري. فظلمات في بحر اللجي، البحر معروف واللجي العميق، وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد. هذا أيضا يغشاه موج، يغشاه بمعنى يغطي هذا الكافر موج، من فوقه موج أيضا، أمواج عالية من فوقه، طيب موج من فوقه موج، وش حد الموج الثاني من الأول؟ شون؟ عند البحر؟ لا أنا قصدي علوما، لأنه في الحقيقة يكون أظلم كل ما أعلم من فوق الموج أن ها؟ منين؟ سحاب فوق، لا قصدي موج من فوقه موج. ها؟ هنا موج، لكن هل المانع الموج الثاني؟ وش يميزه من الموج الأول؟ ها؟ زين، هذه واحدة. إما أن يقال بالاتجاه، يعني يتلاقى واحد من هنا جاي والثاني أعلى منه جاي من جهة ثانية، علشان يتبين علو هذا على ذلك. أو أنها أمواج متلاحقة، يعني مثل موج مقبل يتعرف على الجبل ووراءه موج آخر أرفع منه، فإذا لحقه صار موجا من فوقه موج. أما أنه موج واحد ما يمكن يخطب أو ينفع. ومن شاهد البحر، من شاهد البحر وجد الأمر كذلك، تجد أمواج متلاحقة، أمواج متلاحقة. نعم، أحيانا إذا انعكس الهواء تتقابل، وأحيانا تتلاحق، لكن هذه المتلاحقة أيضا تجد سبحان الله العظيم أحيانا مثل الدرجة يعني بعضها فوق بعض. هذا هو ما ضربه الله سبحانه وتعالى في المثل، من فوقه سحاب. والسحاب حتى حقيقي مراصد في الجو، ما هو على ظننا انه في طبقة واحدة، لا، في طبقات متباعدة جدا. وهذا يعرفه الانسان اذا ركب الطائرة، يجد احيانا سحاب بينه وبين الطائرة من اسفل مثل ما بين السحاب والأرض، وسحاب فوق بينه وبينه مثل ما بين الطائرة والأرض، وهو بينهم، وهذا شيء ما هو مشاهد. فالقائل والله أعلم أن قوله من فوقه سحاب مثل قوله من فوقه موج، بمعنى أن السحاب يكاد يكون ملاصقا لهذه الأمواج. نعم، ومنه الضباب، الضباب لا شك أنه يقرن من سطح البحر. نعم، يمكن، نعم، سواء كان قريب ما في الشك، لكن أين أشد؟ إذا قرب أشد. ويمكن أيضا أن يراد بالسحاب ما يشمل الضباب، لأن حقيقة الأمر أن الضباب سحاب، لأنه ينسحب على الأرض، فإذا تبين ذلك صارت الظلمة واضحة جدا كتبها. ظلمات بعضها فوق بعض، التهويل في هذا المثل، يعني كان يكفي أن يقول من فوقه سحاب، لكن لأجل تهويله في النفس وبيان عظمته قال ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ضرب مثلا فقال إذا أخرج يده لم يكد يراه، وش أقرب شيء لك؟ من أقرب ما يقول لك اليد، بل هي أقرب شيء لك من الأعضاء المتحركة التي يمكن أن تُرَى، يمكن أن تُخرى، يمكن أن تُخرى. إذا أخرج يدك لم يكد يراها، وش رأيكم؟ هل معنى لم يكد يراها أنه يراها بصعوبة أو لا يراها؟ لا يراها. طيب، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا الملائكة. طيب، يراها بصعوبة؟ يقول النحويين تقريبا إن كاد إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قلت لم أكد أفعل، فمعنى فعلت لكن بعد بعد، ولم يكد يراها على هذه القاعدة، رآها لكن بعد بعد الرؤية وصعوبتها. لكن الظاهر كما قال آخرون من النحويين أن كاد نفس الشيء مثل غيره، نفوها نفي وإثباتها إثبات. نعم، لكن هي بمعنى قارب. فإذا قلت كدت أفعل أي قاربت أن أفعل، هل أنت فعلت ولا لا؟ ما فعلت لكن قاربت. فهل هي أثبتت من نفت الآن؟ أثبتت المقاربة، لكن علمنا انتفاع الفعل من المقاربة، علمنا انتفاع الفعل من المقاربة. طيب، لم يكد يراها أي لم يقرب أن يراها، كما قال المؤلف أو المفسر لم يقرب أن يراها. إذن إذا كان ما يقرب يراها فانتفاع الرؤية من باب أولى واحد كذا. وأما قوله تعالى فذبحوها وما كاد يفعلون، فهذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على أنهم ذبحوها، لكن المعنى ذبحوها بعد أن كادوا، بعد أن كانوا بعيدين عن الذبح وما قصدوه ولا نووا أن يمتثلوا. نعم، بل قالوا لنبيهم أتتخذنا هزوا بعد هذا البعد عن الفعل وبعد أن أجيبوا لطلباتهم ذبحوا. فهمتم الآن؟ تصير الآية على ما هي عليه، وكاد أيضا كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، لكن لما كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال كدت أن أفعل معناه ما فعل، لكن قاربت الفعل يعني ولم أفعل، يعني ولم أفعل، لم أكد أفعل. إذا ما سبق شيء يدل على الفعل فإنه يقين ما فعل. نعم، إنه يقين ما فعل، مثل قول عمر ما كدت أصلي العصر حتى تاتح الشمس أن تغرب أو تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر. إذا صلاها ولا ما صلاها؟ لا، ما صلاها. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب. فلما قاربت الشمس الغروب قاربت صلاة العصر، لا ما صلى، هو ما صلى إلا بعد الغروب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه في الأول ما هو من الصلاة، ما تهيأ له أن يقرب من الصلاة، طبعا أن يصليه. المال من شغلهم الكفار إلى غروب الشمس، فما قارب أن يصلي ومقاربة الصلاة أخواني التهيؤ لها، تهيئ لها، وما تهيأت ولا تهيئ للصلاة حتى قاربت الشمس أن تغرب. ولهذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بعد غروب الشمس. فالحاصل إذن أن الصحيح خلاف ما قاله بعض المحيين أن كاد إثباتها إثبات، وإثباتها نفي ونفيها الاستفهام، بل الصواب ان كاد كغيرها. وش غيرها؟ من ان اثباتها اثبات ونفيها نفي، لكنها هي بمعنى المقاربه، ولهذا هي حجه عند النحويين من افعال المقاربه. فمن نفى ان يقارب الشيء فانه قطعا لم يفعل، ومن اثبت انه مقارب له فهو ايضا قطعا لم يفعل، لان كلمه قاربت الفعل اي ولم افعل هذا معنى. فإذا قيل لم يتجعد يفعل كذا ولم يسبق ما يدل على فعله فإنه لم يفعل. كيف إن سبق ما يدل على فعله مثل فلد أخوها وما كادوا، دل ذلك على أنه كانوا قبل الذبح بعيدين عن الامتثال، بعيدين عن الامتثال، ولا كادوا يفعلون. نعم، إلا أن بعد الإلحاح وبعد ما قالوا يبين لنا أبين كما طلبوا بعد ذلك مجيب. ولهذا الحقيقة هذه مثل ينبغي الإنسان أن يعتبره بنفسه، أنه عندما يؤمر بالأمر لا يجد يهد على نفسه وركذا وركذا، لأن هذا خطير. فقد قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان نعمهون. ولهذا يجب على المسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم، ولا بأس فيما بعد فيما يقرر على نفسه أنه ممتثل، لا بأس فيما بعد أن يسأل الحكمة، لأن سواء الحكمة لا ينافي الانقياد. لكن المهم وش المهم؟ أن يستسلم أولا، ولا يريد إرادات وشبهات ولما كذا ولما كذا، ثم بعد ذلك يكفي إذا شاء. لا سبق أن يفعل بيّن أن أعمال الكفار تنقسم إلى قسمين، قسم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقسم آخر كظلمات مات في بحر للدين. وهذا التقسيم وهذا التنويع باعتبار حال الكفار، فالأول والله أعلم لمن عنده فهم واجتهاد، والثاني لمن عنده جهل وضلال كعوام. سراب بقيعة، لا لا وشيخ ثلاث من الأرض، القاع جمع قاع وهي الثلاث من الأرض، يعني الأرض الواسعة البعيدة التي وقاع خاولة تكون قاعة، القاع الأرض الغوة. نعم، ما هو السراب السني؟ كأنه ماء. نعم، بينما وجه الشبه يا محمد بين حاضر الكفار بين أعمالهم وهذا السراب. يكونه أحوج مكان إليه قوله ووجد الله عنده، الضمير في عنده يعود على أي شيء معين؟ على المؤلف على العمل. نعم، يعني يكون هنا عاد على المشدد دون مشدد، ويحتمل أنه عاد على المشدد إليه، يعني وجد هذا الظمآن وجد الله عنده أي عند هذا السراب حينما ما كان العطش فرفع الله بالكامل.
العميد من صوتي في موت. كيف كانت صوتية الموت الثاني؟ ظلمات بعضها فوق بعض، مش يعني ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول والثاني والسحاب، نعم، وإن كان في الليل زاد سحورا. طيب قوله عليه السلام لم يكد يراها، لم يكد يراها، ليه؟ ونفي القرب، لكن نفي الحقيقة، يعني نفي قرب الرؤية، نفي للرؤية، تلوذ لا؟ قال طيب ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إفتاء وإفتاء مع نفي، هل هو صحيح وطارج؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. يعني سجتهم من الذي قرروا في هذا الشيء؟
فذبحوها
يعني لولا قوله تعالى قالت وذبحوها ما أتينا أنهم ذبحوها، فإن أنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها ما يولى. فإذا الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل. وأنت إذا قلت ما فيه وأدخل كذا معناه ما قاربت أن تفعله، وإذا لم تقارب أن تفعله فلست بفاعل له، فلست بفاعل له. لكن إن وجد قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي الاستدلال على الفعل. لو قلت وصلت إلى البلد وما قدت أن أصل، دل على وصولك لكن هو على قلت ما استطعت، لكن قولك وصلت إلى البلد. لو قلت سرت إلى البلد ولم أفر أصل، هل يكون واصلا؟ لا يكون واصلا، لا يكون واصلا ولا مقاربا للوصول ما لم يوجد دليل. طيب إذا لم يكد يراه، إذا أخرج يده في هذا الظلماء لم يكد يراها، وش ما لم يكد يراها؟ لم يقارب أن يراها، وإذا لم يقارب أن يراها فإنه لم يراها. نعم. طيب ثم قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الذي لم يجعل الله له نورا لم يكن له نور فما له من نور، أي عندنا بنشرح. أي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا، أي من لم ينور الله قلبه بالعلم والإيمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى: من لم يهد الله، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وما أشبه ذلك. مش الغرض منها، هل الغرض منها تفصيل مذهب الجبرية كما استدلوا بها، أو الغرض شيء آخر؟ نعم، الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية، لأن الجبرية مذهبهم باطل يبطله الفقه الشرع والعقل والفطر. لكن الغرض من ذلك أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل، دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية وطلب النور وطلب التوفيق وغير ذلك. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يقوله العقل والفطر. نعم، فعلى كل حال يقول الله عز وجل: إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فإنه فما له من نور. وهكذا الجملة الاسمية الدالة على أي شيء؟ على الثبوت والاستمرار، فما له من نور. وأكد انتفاء النور عنه بمن الزائدة بقوله من نور، لأن من زائدة ونور مبتدا مؤخر، أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له النور. ومن آياته النور وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فإنه ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإغلاق. ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور، واتل قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واتل قول الله تعالى: فإن تولوا، يعني عن الحق وأعرضوا عنه، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحد النور عنه بسبب إيش؟ بسبب نفسه، بسبب نفسه، هو الذي والعياذ بالله لم يفجر، يعني هو الذي لم يفجر. فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينوع قلبه، لأن من لم يسأل الله له نورا فما له من نور. وهذا منطوق الآية، مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله، من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. إذن الآية الكريمة تدل على أمرين، أحدهما منطوق والثاني مفهوم. المنطوق يدلون من حجب الله نورا عنه، أي نعم، لا لسبب نفسه مو من الآية، نحن قيدناها به فما له من نور. قلنا أتى بالجملة الرسمية تدل على ايش؟ الثبوت والاستمرار، واكد انتفاء النور عنه بايش؟ من الزائده، لان من الزائده في العموم. هذا منطوق الايه، مفهومها من جعل الله له نورا فلا احد يحجبه عنه، فلا حاجب عنه من نوره تبارك وتعالى. ثم قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ألم تر الهمزة الاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أخذ التقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تر يعني قد رأيت، فالهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير، تفيد التقرير، أي إثبات ما ذكر. عند دم أقول إذا دخلت همزة الاستفهام على النفي أفادت التقرير، أي إثبات ما ذكر لا نفي. مثلا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فلن نشرح لك صدرك،